بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلنا إن أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر مستحيلا، لأنه يلزم منه توقف الشيء على نفسه ببيان تقدم الكلام فيه. كان حاصله أن قصد امتثال الأمر يتوقف لا محالة على وجود الأمر، فأخذ وجود الأمر في متعلق الأمر في الواجب يجعله قيدا من قيود الواجب، وبما أن قيود الواجب لابد وأن تكون اختياريتان، وبما أن نفس الأمر ليس اختياريا للمكلف، فنستكشف من ذلك أنه من قيود الوجوب، فيكون الأمر مقيدا بالأمر، وهذا معناه توقف الشيء على نفسه. فلا يمكن أن يكون الفرق بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي هو ما ذكره المتقدمون من أنه في الواجب التعبدي يشترط في الواجب قصد القربة، أما في الواجب التوصلي لا يشترط في الواجب قصد القربة. لذلك مثلا المتأخرون الذين يبنون على الاستحالة كيف يفرقون بين التعبديات والتوصليات؟ يقولون في الواجب التعبدي لا يسقط الغرض، ما بيقولوا أخذ قيدا في الواجب، يقولون لا يسقط الغرض إلا بالإثيان بالواجب بداعي امتثال الأمر، أما في التوصليات فيسقط الغرض بالإثيان بالواجب كيفما تقع. لذلك يعني بغير التعبير،
كيف عرفوا الغرض؟
ها؟ هلا كيف عرفوا؟ بحث ثاني. هلا الآن ما هي الثمرة من هذا البحث؟ ماذا لو لم نقل باستحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر؟ هل هذا يعني عدم وجود واجبات تعبدية في الشريعة؟ إذن هل ثمرة هذا البحث هي إنكار وجود الواجب التعبدي؟ قلنا نحن في مقدمة البحث لا يسع أحدا أن ينكر ذلك، وجود الواجبات التعبدية في الشريعة من البديهيات الواضحة التي لا مجال لنكرانها، فليس إنكار وجود الواجب التعبدي هو الثمرة المزعومة لهذا البحث، لم يزعمها أحد أصلا، وإنما ثمرة البحث تظهر في موضع آخر، وذلك موضع الشك. لو وردنا أمر من المولى وشككنا هل هو أمر تعبدي أم أنه أمر توصلي، ففي حالات الشك هل يمكن التمسك بإطلاق صيغة الأمر لإثبات التوصلية أو لا يمكن التمسك بإطلاق صيغة لإثبات التوصلية؟ ليش؟ لأنه في حالات التوصلي معنى تقييد قطعا عند الجميع، الكلام وين؟ بالواجب التعبدي. هل في تقييد بقصد امتثال الأمر أو ما في تقييد؟ الذي هو مقيد هو على فرض إمكان التقييد هو الواجب التعبدي لا الواجب التوصل. إذا نحن إذا تذكرون سابقا تحت عنوان تطبيقات أخرى لصيغة الأمر، هناك قلنا إذا شككنا في صيغة الأمر أو وردنا صيغة أمر وشككنا أن الواجب هل هو نفسي أو غيري، قلنا نتمسك بالإطلاق لنثبت النفسي مثلا، لنثبت التعيين، لنثبت العيني، العيني مش الكفاية. فهل يمكن إجراء نفس الطريقة نفس الإطلاق لإثبات التوصلية في الواجب وأنه من قبيل الواجبات التوصلية أو لا؟ يقول مصنف ثمرة هذا البحث تظهر، وعندهم كانت قاعدة إنه قبل هذا البحث تقول بأصالة التوصلية في الواجب. هل هناك شيء اسمه أصالة التوصلية؟ هي أصالة التوصلية مردها إلى التمسك بالإطلاق، إنه تجي أنت صيغة أمر لم تقيد، ما في تقييد بقصد امتثال الأمر، نشك هل هي من قبيل الأمر التوصلي أو التعبدي؟ نقول حيث لم يقيد إذن لا يريد التقييد، إذن هو يريد الواجب التوصلي فتثبت. هل هناك أصالة توصلية في الواجبات كما كان يدعى أو لا؟ يقول يتوقف الأمر على القول بالاستحالة وعدمه. فإنه إذا بنينا على القول بالاستحالة فالمولى على كل حال سواء أراد الواجب التعبدي أم أراد الواجب التوصل لا يستطيع أن يقيد الواجب بقصد امتثال الأمر. فالتقييد على كل حال ممتنع، فعدم تقييد المولى أو ترك المولى للتقييد يحتمل لأجل أنه أراد التوصلية وفي التوصلية لا تقييد، ويحتمل لأجل أنه أراد التعبدية لكنه لا يستطيع أن يقيد. فكلا الاحتمالين بمثابة واحدة، لا يترجح أحدهما على الآخر. فلا نستطيع من مجرد ترك التقييد أن نثبت الإطلاق. هون عم نحكي عن الإطلاق والتقييد الإثباتيين. التقييد الإطلاق، النسبة بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين ما هي؟
الملكة والعدم.
وإذا امتنع التقييد امتنعت الملكة، وإذا امتنعت الملكة امتنع عدمها. فلا يمكن التمسك بعدم التقييد لإثبات الإطلاق وبالتالي لإثبات التوصلية. فلا نستطيع أن نقول إن المولى لم يقيد إذن بقصد الامتثال، إذن قصد الامتثال ليس دخيلا في غرضه. لا نستطيع أن نستكشف ذلك. وعلى هذا الأساس فمن يقول بالاستحالة فلا توجد لديه أصالة التوصلية، لا يستطيع أن يحسم الشك بالرجوع إلى الإطلاق اللفظي. فماذا يفعل؟ إما يرجع إلى الأصول العملية مثلا، يعني مرد البحث حينئذ إلى غير الإطلاق. إن وجد أصل لفظي آخر أخذ به، بحسب الظاهر لا يوجد، فتكون النتيجة إلى التمسك بالأصول، تصل النوبة إلى التمسك بالأصول العملية. أما القائل بعدم الاستحالة بإمكان التقييد وأنه لا مانع من كونه الواجب مقيدا بقصد امتثال الأمر، فلا شك ولا ريب في أنه يستطيع أن يتمسك بترك المولى للتقييد لإثبات الإطلاق وأنه أراد الواجب التوصل. فإذا هذه هي ثمرة هذا البحث، وهي ثمرة جليلة مهمة واضحة كما هو واضح، يعني ليست من الثمرات التي نادرة مثلا. لا، لو شككنا فهل نستطيع أن نتمسك بالإطلاق؟ فيه تفصيلا، إن كنت من القائلين بالاستحالة امتنع التمسك بالإطلاق وإلا فلا. يقول المصنف وهكذا الأمر بالنسبة إلى كل خصوصيتان نعلم باستحالة أخذها في الواجب، أما بخلاف الخصوصيات الممكنة. يعني مثلا نجي نقول لنفترض الآن، هل مثلا لبس لنفترض الثياب البيضاء هل هو واجب في الصلاة أو لا؟ هذه خصوصية لم ينازع أحد ولا مجال للكلام في أنه يمكن أخذها، إذا شاء المولى يمكن له أن يأخذها. فحيث لم يأخذها نقول إذن فليست دخيلة في غرضه، ليست دخيلة في مراده الجدي، يعني نثبت الإطلاق. أما إذا كانت الخصوصية يستحيل أخذها فحينئذ ينعدم مجال التمسك بالإطلاق. لذلك يعود المصنف هنا يقول وبنفس هذا البيان نعود لنبين ثمرة أخرى لمبحث أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. هون بيرجع المصنف لهذاك البحث، هناك بأخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، قلنا محال يستحيل أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم في موضوع نفسه. فحينئذ ما دام يستحيل يقول المصنف إذن فيستحيل التقييد بالعلم بالحكم، فلا يمكن التمسك بالإطلاق. يقول وهذه غير الثمرة التي ذكرناها هنا بباب أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم بالدرس الماضي. يعني المصنف تحدث عن الإطلاق والتقييد الثبوتيين، لذلك قال يوجد قولان، مرة منقول تقابل السلب والإيجاب، ومرة منقول منقول تقابل الملكة والعدم. أما هون شو عم يحكي؟ يعني هونيك شو كنا عم نقول؟ عم نقول في عالم نفس الأمر والواقع، هذا التكليف هل يمكن أن يكون مقيداً بأخذ العلم بالحكم في موضوع بغض النظر عن المكلف؟ في نفس الأمر وفي علم الله تعالى، هل يمكن للأحكام أن تكون مقيدة بالعالمين بها؟ نقول إن كنا قائلين بالاستحالة وبأن التقابل هو من قبيل تقابل الملكة والعدم، فيمتنع التقييد ويمتنع الإطلاق فيثبت الإهمال. إن كنا قائلين بأن التقابل هو تقابل النقيضين، فبامتناع التقييد يثبت الإطلاق. أما هنا الآن عم ببين ثمرتين، عم بقول أنت أيها المكلف الذي وردك خطاب من المولى، حكم شرعي، شككت هل هذا الحكم خاص بالعالم به أو شامل للعالم والجاهل على السواء؟ هل يمكن لنا أن نثبت الإطلاق من مجرد ترك التقييد؟ يقول لا مجال لذلك. لماذا؟ لأنك قائل بالاستحالة، يعني إن كنت قائلا بالاستحالة، والتقابل حينئذ بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين هو تقابل الملكة والعدم، فحيث امتنع التقييد امتنع. هون ما عم نحكي عن الحكم في نفس الأمر والواقع هل يكون مقيدا أو لا، ما عم نحكي عن مرحلة الثبوت، عم نحكي عن مرحلة الإثبات. هذا تمام الكلام في مبحث أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. إذا قلنا تقابل الملك والعدم يمتنع بصير ممتنع، لأنه يرتفعان. هذا موضع هون كيف الحجر لا يصح فيه العلم فلا يصح فيه الجهل عقلان، كذلك ما نحن فيه امتنع التقييد فامتنع الإطلاق، فتحمل حينئذ على الإهمال. فإذا ينسد باب التمسك بالأصول اللفظية فتصل النوبة إلى الأصول العقلية أو العملية، يعني العملية العقلية ثم إلى الأصول العملية الشرعية، أو بالعكس أصول العملية الشرعية ثم بعد ذلك الأصول العملية العقلية. إذا ما لقينا مثلا مجرى للبراءة أو للاستصحاب أو سائر الأصول الشرعية، بعدين نوصل لما يقضي به العقل، نرجع ليه إما حق الطاعة وإما أصالة البراءة العقلية وقبح العقاب. هذا تمام الكلام إذن في مبحث أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق. بتصور إنه ما في داعي يعني للقراءة، لأنه العبارة واضحة يعني. المبحث التالي عنونه المصنف بعنوان اشتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر. عنونه في الحلقة الثالثة على ما ببالي بشرطية القدرة بالمعنى الأعم. هذا المبحث يعرف في كلماتهم بمبحث الترتب أو مبحث التزاحم، وهو واحد من الفروع التي يبحثونها في مسألة الضد في باب الأوامر، يعني في مباحث الألفاظ عادة، باستثناء بعضهم ممن انتبه إلى أن البحث هنا بحث عقلي مثلا عند الشيخ المظفر في الأصول، هذا وضعه في غير المستقلات العقلية، يعني في الدليل مباحث الملازمات العقلية من قسم غير المستقلات العقلية. أما ترتيب الكفاية يعني المتعارف لا ضمن مباحث الأوامر، أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا، هذه بيعبروا عنها بمسألة الضد. في مسألة الضد يوجد مسائل كثيرة أو عناوين فرعية كثيرة، من جملة العناوين الفرعية الكثيرة عنوان التزاحم، واحد من العناوين الفرعية أيضا في مبحث التزاحم هو مبحث الترتب الذي نحن بصدد الحديث
يعني. الترتب أخص،
والتزاحم هو المشكلة كما سيتضح، والترتب حل هذه المشكلة أو الحل المزعوم لهذه المشكلة. مصنف هنا عبر عنه أولا أدرجه في مباحث الدليل العقلي، لأن البحث فيه أصلا لا يمت إلى الألفاظ بصلة، فإذن هو بحث عقلي بامتياز، وعنوانه بعنوان اشتراط القدرة بالتكليف بمعنى آخر. حاصل هذا البحث أنه تقدم معنا أن كل تكليفان فهو مشروط عقلاً بالقدرة على متعلقه، أي يمتنع التكليف العاجز، يمتنع التكليف بما لا يطاق. وهناك في هذا المبحث الذي هو البحث الأول في الدليل العقلي عند المصنف، كنا نتحدث عن القدرة التكوينية، أن الإنسان إذا كان تكويناً غير قادر على الطيران مثلاً، فليعقل أن يكلف بالطيران؟ قلنا يمتنع. الآن نريد أن نتعرف على معنى آخر من معاني القدرة، لنرى هل تثبت شرطيته أيضاً عقلاً في التكليف أم لا. هذه القدرة ليست قدرة تكوينية، وإنما هي قدرة تشريعية. كأن يقال هكذا: إذا أمر الشارع بالصلاة مثلا ولها وقت معين، وكان هناك شخص يغرق، فأمر بإنقاذه بحيث لا يتسع الوقت لدى المكلف لأن يمتثل الأمر بالصلاة والأمر بالإنقاذ معا. افرض مثلا واحد ترك الصلاة لسبب أو لآخر، الآن ترك الصلاة إلى آخر مثلا 10 دقائق من وقتها مثلا، تضيق وقت الصلاة ولما يصلي بعد، في الأثناء سقط غريق في الماء ولا يتسع الوقت لإنقاذ الغريق والإتيان بالصلاة معه، فهنا المكلف قادر تكوينان على أن ينقذ الغريق في حد ذاته بنفسه، وقادر تكوينان على أن يصلي، لكن نشأ من اجتماع الأمرين عجز شرعي. يعني أنت لماذا صرت عاجزا عن إنقاذ الغريق؟ تقول لي أنني مشغول الآن بامتثال الصلاة. أو لماذا صرت عاجزا عن امتثال الصلاة؟ تقول لي أنني الآن مشغول بامتثال الأمر بإنقاذ الغريق. إذن الذي سبب وقوع، إذن هي على كل حال قدرة تكوينية أيضا، أنت التكوين في هذه الدقائق الخمس مش هذا تجمع بين اثنين، لكن الذي أوقعك في هذا العجز توجه تكليفين شرعيين إليه، لذلك سميناها بالقدرة التشريعية، لأنها مستندة إلى الشارع. الشارع في هذه المهلة الضيقة التي لا تتسع لي كلا الفعلين تكوينان، يريد مني أمرين، يريد مني امتثال الصلاة ويريد مني إنقاذ الغريق. فهل يمكن اجتماع التكليفين على المكلف في مثل هذه الحالة أو لا؟ لهي هذه يعبر عنها في كتب الأصول بأنه هل يمكن الأمر بالضدين معا؟ الآن الصلاة وإنقاذ الغريق، يعني مش ضدان بالمعنى المنطقي،
الأمر بالصلاة
لكن لا مش لكنهما لا يجتمعان في مقام الامتثال، لا تستطيع أن تمتثلهما معا، لذلك عبر عنهما بالضدين. فهل يعقل الأمر بالضدين معا في آن واحدة أو لا؟ لا، اجتماع الأمر ما هي مسألتين، إنه المولى فيه يؤمر مثلا بموضوع وينهى عن نفس الموضوع، لكن مسألة أخرى غير مسألة الضد. في مسألة الضد نبحث هل يمكن الأمر بالضدين معا، أم أن الأمر بأحد الضدين يقتضي النهي عن ضده الآخر. هذا سيأتي الكلام فيه على كل حال. هلأ سيأتي، ما هو المصنف هون مش هيحكي، ما مش مركز على مسألة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، هون مركز على مسألة أنه كيف يحصل التزاحم وكيف نحل التزاحم بالترتب، وهل الترتب ممكن أو لا. إذن بس نحن عم نصور المسألة. إذن في هذه الحالة المكلف قادر على امتثال كل من التكليفين بحياله، يعني لو كان هو والتكليف الأول لكان قادرا على امتثاله تكوينا، لو كان والثاني وحده كذلك لكان قادرا على امتثاله تكوينا، إلا أن اجتماع الأمرين يتسبب في تعجيزه، في وقوعه في العجز تكوينا عن الجمع بينهما. طبعا العجز عن الجمع بينهما بحيث يحصل كلا الامتثالين. والله فيك انت مثلا تجي تروح تنقذ الغريق وتجي تصلي بريت الوقت، بس الثانيه الصلاه خارج الوقت ليست امتثالا للصلاه الادائيه. او فيك مثلا لنفترض تصلي بسرعه كيفما كان وتروح تنقذ الغريق، لكن احدهما لم يقع على وجه الامتثال، لم يقع على وجه المطلوبيه. فهذا معنى اخر من القدره غير المعنى الذي كنا ندرس. هنا كانت القدرة تكوينية محضة لا علاقة للشارع بها من قريب ولا بعيد، للشارع بما هو شارع. أما هنا فهذه القدرة أو هذا العجز سببه يعني أو للشارع مدخلية في حصوله
بخصوص هذا الطلب الشرعي.
فهل يمكن للشارع عقلان أن يأمر بكلا الضدين؟ هل التكليف مشروط بالقدرة بهذا المعنى أيضا؟ المصنف يقول الآن صار لدينا معنيان للقدرة، القدرة التكوينية ولنسميها بالقدرة بالمعنى الأخص، والقدرة بهذا المعنى أو القدرة التي تشمل هذا المعنى وتشمل القدرة التكوينية ولنسميها القدرة بالمعنى الأعم. إذن قدرة بالمعنى الأعم المراد منها أن يكون المكلف قادراً على امتثال التكليف ذاتاً بنفسه وشرعاً، بمعنى أنه يمكن له أن يوجد الفعل ويقع على وجه الامتثال. هذا المعنى أعم من المعنى السابق كما هو واضح، فيصبح لدينا معنيان للقدرة، القدرة بالمعنى الأعم والقدرة بالمعنى الأخص. وهون إذا بتلاحظوا عم نسمي المعنى الثاني نحن أو هذا القدرة سميناه بالقدرة الشرعية، وهذا معنى آخر غير القدرة الشرعية التي تقدمت معنا، مدخلية القدرة في الملاك أو عدم مدخليتها في الملاك. المهم إذن المصنف ماذا يسمي هذه؟ واضح بس هذه القدرة بأي معنى؟ قدرة بالمعنى الأعام، أي أن يكون المكلف قادرا تكوينا بذاته على الإتيان بالفعل، وأن يكون قادراً شرعاً على امتثال الفعل، يعني على الإتيان بالفعل بحيث يصدق عليه عنوان الامتثال. أنت فيك تنقذ الغريق، لكن المهم أنه هل يصدق على إنقاذك للغريق أنه امتثال أو لا؟ هذه حتى يصدق عليه أنه امتثال وبيجب أن تتحقق القدرة بهذا. يقول المصنف والصحيح أن التكليف مشروط بالقدرة بهذا المعنى، أي أنه لا يمكن للمولى أن يأمر بكلا الضدين. لماذا؟ يقول لأنه لو توجه أمران بالضدين إلى المكلف، لو قال المولى للمكلف في هذه الحالة المضيقة صلي وأنقذ أو صلي وأزل النجاسة، وكان الوقت لا يتسع إلا لأحدهما، فإن توجه أمرين بالضدين إلى المكلف لا يخلو، إما أن يكون معناه أن الشارع يريد منك أن تحقق كلا الامتثالين، وإما أنه يريد منك أن تنصرف عن أحدهما إلى الآخر. إذن صلي وأنقذ لهما، ليش توجهوا مع بعض؟ لما توجهوا مع بعض لإلهي فهما بأحد معنيين، إما يريد مني أن أجمع بين الصلاة والإنقاذ، وإما يريد مني أن أنصرف عن الصلاة إلى الإنقاذ مثلا. أما الأول فواضح الاستحالة، إذ الجمع بين الامتثالين غير مقدور للمكلف بالقدرة التكوينية، فيرجع إلى البحث السابق الذي هو استحالة التكليف بغير المقدور. تكوينا المكلف غير قادر في هذه الدقائق الخمس على أن يصلي وينقل، فيعود إلى البحث المتقدم فيمتنع، وامتناعه امتناع عقلي. وأما على الثاني يعني يريد أن يصرفني مثلا عن الصلاة إلى الإنقاذ، يقول يعبر المصنف بهذا التعبير، يقول وهذا بلا موجب، لأننا نفترض أن الضدين متكافئان في الأهمية، يعني اثنيناتهم بنظر المولى متساويين. شوف مثلا، أما إذا ما كانوا محل البحث أصلا، هذا كان لازم نقدمه بالأول في تحرير محل النزاع، محل الكلام ما لو كانا متكافئين في الأهمية. أما مثلا نفرض واحد عندك أمر وجوبي وأمر استحبابي،
أكيد الوجوب
لا شك ولا ريب في أنه يسقط الأمر الاستحبابي ولا يبقى إلا الأمر الوجوبي لكونه الأهم مثلا.
الأولوية
حتى أيضا واضح، أيضا أيضا أحد الوجوبين أهم من الآخر، وإن كان هذا سنتحدث عنه ضمن البحث عن التردد. المفروض أن التكليف الأول لا يقل، أو خلينا نقول لا يزيد أهم، لا يقل أهمية عن التكليف الثاني. فالصرف المولى للمكلف عن التكليف الأول إلى التكليف الثاني هو بلا موجب، أي أنه ترجيح بلا مرجح لا يفعله الحكيم. يعني ما الموجب له؟ فعل لغوي عبثي
مش
محقق،
يعني ما زي
كده دافع
انت
بتسويه.
لا هذا
بحث ثاني، هذا بحث ثاني شيخنا. هلا نحن عندنا امرين، صلي وانقذ. افرض مثلا نستطيع نحن من واضحات الفقه ان نقول انقاذ النفس المحترمه اولى من الصلاه في وقتها. افرض هلا كيف من حق هذا بحث ثاني، لكن نحن بحسب الفرض لدينا واجبان او لدينا امران وكلاهما وهما متكافئان في الاهميه. صرف المولى للمكلف عن أحد التكليفين إلى الآخر ما الموجب له؟ فإذا إما أنه يريد الجمع بين الامتثالين فيلزم التكليف بغير المقدور، وإما أنه يريد الصرف عن أحد التكليفين على الآخر، هذا خلف كونهما متكافئين في الأهمية بنظر المولى. ها؟
يعني يجيب واحد أحسن ما يجيبوش اثنين.
ليش ليش الوقت مش حكمة؟ أنت المفروض أنت في هذه الفترة مكلف بالصلاة، الآن جاي عم بيقول لك مثلا أنقذ مثلا، ليش؟ مع أنه اثنيناتهم بحسب الفرض متكافئان.
أنا أزل إجا بعد ما قلنا أنقذ
أو صلي وأزل،
لأنه عم بيحكي بنفس الحكم.
أفرض الآن أنت عم أنت بدك مجهز حالك بدك تصلي، بعد عندك خمسة دقايق ما بيساعد إلا صلاة العصر مثلا.
أنا مثلا بحكي باللغوية، أنه إذا كان في واجبات بنفس المرتبة
لغوية بمعنى ترجيح بلا مرجح.
إذا إجا قال عمل واحد
أي أساس
محل التاني، بس لحتى إنه بس حتى المرجح الوحيد هو إنه حتى تعمل واحد محل اثنين أحسن ما تعمل
مرجح. أنت كنت مفروض أنت عم تصلي خمسة، في عندك خمسة دقايق ويخلص الوقت، ووقعت نجاسة في المسجد، ها؟ وكلاهما متكافئان في الأهمية، كلاهما من الواجبات الفورية المضيقة. الآن ليش بدي لك أزل؟ هل يتوجه إليك في هذه اللحظات أو في هذه الفترة الأمر بأزل؟ توجه إليك لغرض صرفك عن الصلاة إذا كان المراد الإتيان بأحدهما، فأنت كنت بصدد أن تأتي بالصلاة، فلماذا توجه إليك الأمر الآخر؟ فهو بلا موجبين، ترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجحان إذا بنينا على استحالته، إذا بنينا على يعني إذا لم نبني على استحالته فهو قبيح على كل حال.
ما بتكون عن التخيير، عم تحكوا انه يعين واحد
ان يعين احدهما. هو المفروض انه جاء امران معا والمولى ملتفت وعالم بانك لا تستطيع ان تمتثلهما معا، يريد ان يصرفك عن احدهما. خذ من اول الامر، لماذا توجه اليه تكليفين؟ كلفه بواحد ما دام المدار على الاتيان بواحد كيفما كان. خذ ذاك الثاني الذي تريد ان تعينه، ما هو المعين له على الاول؟ المفروض انهما متكافئان في الأهمية، إذا كان كذلك فحينئذ لا يعقل الأمر الجمع بين الأمر
بالضبط.
هذه الحالة تسمى بحالة التزاحم.
التزاحم
بعد هلأ، فالآن يستحيل لحد الآن إلى ماذا توصلنا؟ أنه يعني يستحيل أن يتوجه إليك تكليفان ما دمت عاجزا عن امتثاله، ولو بالعجز بهذا المعنى، بمعنى أنك مكلف بتكليف آخر لا يقل عنه أهمية.
شو الفرق بينه وبين الطعام؟
الآن طول بالك، بحنا حكينا هذه الحالات.
هل بالواقع عند المولى في تكليفين نفس الأهمية؟
يعني أفرض مثلا كان مثل الصلاة والإزالة مثلا، أفرض
على أي فردان، عند المولى يكون في واحد
يمكن أن ويمكن أن يكون متكفلين في الأهمية، ما المانع يعني كذا؟
أنا أصلي المولى يعني ممكن يرجع أحد أن يكون في أهمية،
ممكن
دائما أزحف
مثلا في أهم ومهم، ممكن أهم ومهم. هلا حنحكي بهذه الحالة، حنفصل فيها مثلا أنقذ الغير زرارة ومحمد بن مسلم.
بس إذا كان أبو بصير قد ينتظر بيقرأ
ما فهم. طيب
يمكن خفيا بيقول فيش دليل على إنقاذ الغريق.
هلا عم نفرض
على وجوب إنقاذ الغريق، وجوب عقلي أصلا مش وجوب شرعي، وجوب حفظ النفس المحترم.
وجوب عقلي مش واجب،
جوب حفظ النفس المحترمة لا شك ولا ريب في أصلاً.
شوفوا هاك اللي
بتعرف تسبح كنت بعض المرات يقول
إنه أو مجتهد فيش
دليل
شرعي فقط. لا ما هو لأنه أصلاً إن وجد الدليل الشرعي يكون إرشاداً أصلاً.
حلو.
أصلاً ما في مع بهذا المعنى هيك الأصل. مش إنه لا يجب إنقاذ الغريب.
العقل يكون مهيمن على الفقه العقلي اللي مش شايف فيها. الدليل العقلي يكون مهيمن على الفقه.
لا قطعا هذا هو المقصود، ما حدا فيما نعلم يذهب الى مثل
حتى مش مستحب ولا شيء، مش عارف مستحب عندنا
في طيب. ساعه على كل حال كل العمومات بتشملها، يعني اذا بدنا نحكي حتى دليل شرعي بمعنى دليل شرعي موجود، حفظ الاحتياط في الدماء يشمله، ادله الاحتياط في الدماء كلها بتشملها. على كل حال طيب، اذا هذه الحاله يعبر عنها بحاله التزح. المراد من التزاحم هو كون التكليفين بينهما تناف في مقام الامتثال، بحيث لا يمكن امتثالهما معا. مثلا على، أو خلينا قبل ما نمثل، على أن لا يكون هناك تناف بينهما في مقام الجعل والتشريع. مثلا شوف مرة بيقول لك صلي ولا تصلي، هذا التناف بينهما في مقام الجعل. التنافي في مقام الجعل والتشريع يسمى تعارضا، والمتعارضان متزاحمان كذلك. لكن المشكلة ليست من تزاحمهما، المشكلة لم تنشأ عندهما أو فيهما في مرحلة الامتثال، بل نشأت فيما قبل ذلك بكثير، أنه أصلا يمتنع صدور الحكمين المتعارضين عن الموت.
يعني عام منا فينا نقول عام منا؟
لا لا. أما التزاحم فالمشكلة لا تنشأ بين التكليفين إلا عندما تصل إلى مرحلة الآن يريد المكلف أن ينشغل بالامتثال فلا يستطيع أن يمتثلهما. إذن الفرق بين حالات التزاحم وحالات التعارض أن التنافي الذي بين التكليفين إن كان تنافيا في مقام الجعل والتشريع فيسمى تعارضا بالاصطلاح، وإن كان تنافيا في مقام الامتثال فيسمى تزاحما بالاصطلاح. محل كلامنا الآن هو مبحث التزاحم، لا مبحث التعارض. أنا أشوف صلي وأنقذ، أين التنافي بينهما جعلا وتشريعا؟ إنما التنافي يحصل أو يتأتى حصوله في مقام الامتثال، وعلى هذا الأساس فهذه هي مشكلة التزاحم. ذهب بعض المحققين من الأصوليين إلى أننا نستطيع أن نحل مشكلة التزاحم بحل نسميه التردد. يقال إن أول من تنبه إلى هذا الحل هو المحقق الثاني، أي المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه، و تبعه على ذلك جماعة أبرزهم المجدد الشيرازي والسيد الفشاركي، هو كان من أعظم الأصوليين المدققين، ونقحه وبنى عليه الميرزا النائيني رضوان الله تعالى عليه. ذهب في الكفاية لامتناع التلتر. نعم. ما هو التلتر؟ قالوا مشكلة التزاحم إنما تتصور في الواجبين اللذين لا يقل أحدهما أهمية عن الآخر. وإنما نشأت هذه المشكلة في مقام الامتثال من توهم أن الأمرين بالضدين يكونان معان فعليين، يعني يصل كلا التكليفين إلى مرحلة الفعلية معا، بحيث يكون الأمر بالضد الأول فعليا في نفس الوقت الذي الأمر بالضد الثاني فعليا أو فعليا. وبعبارة أخرى، إنما نشأ من توهم أن الأمرين بالضدين يكونان مطلقين حتى لحالة الاشتغال بامتثال الآخر. يعني مثلا الآن صلي وأنقذ، لماذا حصل بينهما تزاحم أو توهم أنه يحصل بينهما تزاحم؟ لأننا توهمنا أن معنى قوله صلي هو صلي حتى لو كان واجبا عليك أن تنقذ الغريق، يجب عليك الصلاة مطلقا حتى لو كان هناك غريق يراد لك أن تنقذه. وأنقذ أيضا، أنقذ الغريق حتى لو كان سيفوت وقت الصلاة. فالمشكلة في التزاحم إنما تنشأ من توهم أن كلا من التكليفين يكون مطلقا وشاملا بإطلاقه لحالة الاشتغال بامتثال الآخر. فيقال الآن صلي حتى ولو كنت تنقذ الغريق، وأنقذ حتى لو كنت تصلي، فإذن يجب عليك الصلاة ويجب عليك الإنقاذ. هنا نشأت المشكلة والمكلف غير قادر على الجمع بينه. لكننا نقول بأن المولى عندما يجعل الأمرين بالضدين لا يجعلهما كذلك، بل يجعلهما مترتبين، فيقول مثلا صلي إلا إن انشغلت بإنقاذ الغريق، وأنقذ إلا إن كنت منشغلا بالصلاة.
اللي عم تعمله قبل يعني وتكمل فيش
مثلا،
بس ما عرفنا الأولوية.
هلا طول بال، هذا في حالة التكافؤ في الأهمية. أما في حالة وجود أهم ومهم، نقول الأمر بالأهم مطلقة والأمر بالمهم مقيد. مثلا لنفترض الآن صلي إلا إن كنت تنقذ الغريق، وأنقذ حتى لو كانت ستفوتك الصلاة. فحينئذ لا يجتمع أمران فعليان على المكلف. المكلف الذي الآن مثلا أنقذ الغريق لا أمر بالصلاة في حقه، لأن الأمر بالصلاة مقيد بعدم الإنقاذ وهو ينقذ، فأصلا شرط الوجوب لم يتحقق فلا أمر بالصلاة. فلا يوجد في حالة الاشتغال بامتثال أحدهما في حالة التكافؤ، أو في حالة الامتثال الأهم في حالة وجود أهم ومهم، لا يوجد إلا أمر واحد متوجه إلى المكلف، وبالتالي فلا يوجد جمع بين التكليفين فلا استحالة.
بس المقصد نحن أنه الترتيب يعني لازم نكمل باللي كنت عم نعمله بالأول
إذا كان متكافئين. نعم. أما إذا كان أهم ومهم يجب عليك أن تقطع الأمر الإتيان بالمهم لتأتي بالأهم. ليش؟ لأنه الأمر بالأهم ليس مقيدا. فإذا جعل المولى الأمرين بالضدين بنحو الترتب فلا تصل النوبة إلى التزاحم. إذا نستطيع أن يستطيع المولى أن يتدارك مشكلة التزاحم بهذا البيان، ببيان الترتب يجعل الأمر بأحدهما مقيدا بعدم الانشغال بامتثال الآخر في صورة التكافؤ، ويجعل الأمر بالمهم مقيدا بعدم الانشغال بامتثال الأهم في صورة وجود أهم مهم وأهم.
تبوذة صاروا مع بعض.
ها؟
تبوذة صاروا مع بعض.
ألا؟ إذن فالترتب يدعى أنه الحل لمشكلة التزاحم. ذهب صاحب الكفاية إلى أن الترتب ليس حلا. الترتب بحل في حالة التكافؤ، وعم بيقول لك إذا وجد أهم ومهم طيب شو الحل كمان؟ عم بيقول لك الترتب لا يكون حينئذ بتقييد إليهما، يكون بتقييد المهم. لا لا لا، أنا حتى عم قلك اثنيناتهم متكافئين بالأهمية، ومع هيك اثنيناتهم بنفس ما في أهم ومهم، ومع هيك في يؤمر فيهم معا. كيف؟ بيجي بيقول لك يجب عليك الصلاة ما لم تزل النجاسة، ويجب عليك الإزالة ما لم تزل الصلاة. فالآن أنت في مقام الامتثال، إن اخترت الإزالة فلا وجوب صلاة في حقك، إن اخترت الصلاة فلا وجوب إزالة في حقك. كمان بيحلها في هذه الصورة.
بالإنقاذ
مبلغ، هو الإنقاذ مثال الأهم والمهم، الصلاة والإزالة مثال المتكافئين.
التزاحم المساوي بحكم العقل اللي بتخيل ولا بعمل
ايه هلا ايه واضح. إذا كان هيك إنه اثنيناتهم أنت مجرد أن تنشغل بامتثال أحد ما سقط التكليف الآخر فلا وجوب، فأنت عقلا مخيرا ما دمنا أحرصنا أنهما متكافئان في الأهمية.
طيب الله.